السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثالث من الجزء الثاني من تدارسنا لكتاب الأربعين النووية، وما زلنا في حديث معاذ، بقي معنا جمع من الفوائد، ولذلك سيقرأ الشيخ عبيد الله الحديث مرة أخرى ثم أتم لكم قراءة الفوائد. تفضل الشيخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام أبو الزكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أحسنت. ذكرنا بالأمس شرح هذا الحديث ولله الحمد، وذكرنا بعد ذلك 9 فوائد، ونكمل الفائدة العاشرة المستفادة من هذا الحديث، أن العالم يزيد على جواب السائل بما يحتاج إليه السائل. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد معاذا أمرا نافعا لم يسأل عنه معاذ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم، أنه يزيد من يسأله صلى الله عليه وسلم بما ينفع هذا السائل. الفائدة التي بعد هذه الفائدة أن الصوم جنة، وذكرنا معنى كونه جنة بالأمس، فهو جنة في الدنيا يجعل الإنسان من أهل التقوى ويباعد المحرمات، و في الآخرة هو جنة من النار. الفائدة التي بعد هذه أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهذا فيه يا إخوتي الحث على الصدقة، والإنسان إذا كثرت خطاياه فإنه يوصى بالصدقة كما يوصى بالتوبة. وفي هذا الحديث الحث على قيام الليل، وأن قيام الليل يطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآية، مع أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك عظمة كتاب الله جل وعلا. ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في هذا الحديث أيضا بيان فضل من يقوم الليل ومن يتجافى في فراشه عن مضجعه خوفا من الله وطلبا لفضل الله. وفي هذا الحديث أن رأس الأمر الإسلام، وفي هذا الحديث أن الصلاة عمود الدين لا يستقيم الدين إلا بها، وفي هذا الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هي الشيء العالي. وقلنا أنه الجهاد موكول لإمام المسلمين، موكول به ليس لأحد غيره أن يقيمه أو يأمر به، فالسلطان هو المناط به هذا الأمر. في هذا الحديث أن ملاك كل هذا، يعني ملاك صلاح أعمال الإنسان، أن يقول القول السديد، أن يكف لسانه أيضا عن ما هو محرم. في هذا الحديث التنبيه على خطورة اللسان، فالإنسان ينبغي أن يحرك لسانه في ذكر الله وفيما هو مباح من الكلام، ويبتعد عن ما يضره في دينه ودنياه وآخرته. وفي هذا الحديث التعليم بالفعل كما هو موجود التعليم بالقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه، وهذا تعليم بالفعل، ثم قال لمعاذ كف عليك هذا، هذا تعليم بالقول. وفي هذا الحديث، وهي الفائدة 27، إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان، وأنه لا إثم فيه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة يا أحبتي في الأصل أنها دعاء، لكنها جرت على ألسنة العرب ليس للدعاء، وإنما هي مما جرى على الألسنة، فلا يؤاخذ الإنسان باللغو، كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذه في المائدة. وقال في الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في هذا الحديث أيضا أن أهل النار والعياذ بالله من حال أهل النار قد يكب الواحد منهم في النار على وجهه، لقوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على مناخرهم. وفي هذا الحديث الحذر من إطلاق اللسان، فالإنسان يمسك لسانه لا يتكلم إلا بخير. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث 30، فضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض، يعني أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. قوله صلى الله عليه وسلم فرائض، إن الله فرض فرائض، مثال لهذه الفرائض الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما لا يحصى من الأعمال الواجبة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها، يعني لا تهملوها فتضيع، والمراد حافظوا عليها، ائتوا بها محافظين عليها. قوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنع دخول أحد الجارين على أرض جاره. وأما في الاصطلاح فقيل الحدود الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. وقال بعض العلماء الحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. لكن الصواب والأقرب إن شاء الله الأول، وهو أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عز وجل، وكذلك المراد الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم الأكل والشرب على الصائم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه في سورة البقرة. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه أيضا في سورة البقرة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا وحرم أشياء، يعني حرم أمور، وأشياء هنا منصوب بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة. فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها، وسكت بمعنى لم يقل فيها حكما ولا أوجبها ولا حرمها. وقوله غير نسيان أي أنه عز وجل لم يتركها ناسيا. قال الله تعالى وما كان ربك نسيا، إذن لماذا سكت عنها؟ رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يريد بالعباد اليسر. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها يعني لا تسألوا، وهو مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، يعني لا تنقبوا عنها، هذا هو المعنى للحديث. نأتي إلى ما يستفاد من الحديث وركز على الفوائد. إثبات أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع وهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم. وهنا مسألة فقهية لابد من النظر فيها والمرور بها سريعا، هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالواجب هل هو الفرض والفرض هل هو الواجب؟ أما من حيث التأثيم بترك الواجب أو ترك الفرض فهما واحد، يعني من ترك الواجب آثم من ترك الفرض آثم. وأما من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب، فالعلماء اختلفوا قديما وحديثا في هذا، فقال بعض العلماء الفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال بعض العلماء الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. لكن القولين لا يخلوان من ضعف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. يقول الشيخ هذا هو القول الراجح، إذن هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين وأميل إليه. من الفوائد وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل، وهذا مأخوذ من النهي عن إضاعتها، لأنه قال فلا تضيعوها، فمفهوم فلا تضيعوها وجوب المحافظة عليها. في هذا الحديث أن الله عز وجل حد حدودا فجعل الواجب بينا والحرام بين، ومر معنا حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذا تدارسناه في الجزء الأول. في هذا الحديث تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وفي هذا الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، يعني حينما ينفذ حد فلا يتجاوز. فمثلا إذا كان الحد قدره كذا فلا يتجاوز فيه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بالسكوت هنا من تمام، وهذا من تمام وكماله سبحانه وتعالى، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين. من الفوائد أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حرم أشياء فلا تنتهكوها. وطرق التحريم كثيرة كما تعلمون، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل. ولإثبات التحريم طرق تبحث في مسائل أصول الفقه وفي الفقه. في هذا الحديث أن ما سكت الله تعالى عنه فلم يفرضه ولم يوجبه ولم ينهى عنه فهو الحلال، لكن انتبه هذا في غير العبادات، فالعبادات قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي توقيفية، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادات تدخل هنا في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها، أما في غير العبادات فشرحت لكم. الفائدة العاشرة أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، هل هذا النهي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو مستمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يسأل الإنسان عن الأشياء التي لم يتكلم عنها الشارع. في هذا قولان للعلماء، من العلماء من قال هذا خاص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك العهد هو عهد التشريع، عهد نزول الوحي، فقد يسأل إنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب على الناس من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ ونلتمس العذر لهذا الصحابي، فلعله كان يريد بهذا السؤال أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في بعض الأذهان من أن الحج يجب في كل عام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج، ولما استطعتم، ثم قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفي الحديث من أعظم الناس جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جمع من العلماء لا بأس أن يبحث الإنسان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الصواب في هذه المسألة أن النهي حتى بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا كان المراد بالبحث البحث العلمي للتوسع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني كان يكون عاميا، فلا يبحث في هذا. في هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث رحمة لكم، وتحدثت بالأمس أن الشرع كله رحمة، ولاحظ أن الأعمال يسيرة وقليلة لكن الأجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها، فتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. في هذا الحديث انتفاء النسيان عن الرب تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن نفي النسيان عن الله جل وعلا، فقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، هذه في سورة مريم، وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذه في سورة طه. وهنا مسألة، لو قال قائل ما تقولون في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، هذه في سورة التوبة، فأثبت لنفسه النسيان نسيهم. الجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني هؤلاء تركوا الدين وأشركوا فتركهم الله جل وعلا، هذا هو المراد. إذا نسوا الله جل وعلا، تركوا دينه فنسيهم، أي تركهم سبحانه وتعالى. في هذا الحديث جميل وعظيم بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ساق الحديث بهذا التقسيم البين الواضح. انتهينا من شرح هذا الحديث ولله الحمد، ننتقل إلى الحديث 31. تفضل يا شيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
جاء رجل، من هو هذا الرجل؟ لم يعين اسمه، لكن هناك من العلماء الذين يعتنون بمعرفة الأسماء، منهم الحافظ بن حجر، وأيضا في المتأخرين السيوطي. وعلى كل حال هنا لم يسمى فلم يتبين اسمه. الرجل هذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب أمرين، وهذان الأمران عظيمان. الأمر الأول محبة الله، والأمر الثاني محبة الناس لهذا الرجل السائل. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل معين محدد، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. والزهد أعلى منزلة من الورع، لأن الورع، انتبه تعريف الورع كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما لا يضر. إذن فالزهد تجنب ما لا نفع فيه، لكن الورع أقل منه، فالإنسان في الورع يترك ما يضره في الآخرة، هذا هو الورع. قوله يحبك الله بالجزم على أنه جواب ازهد. وسميت الدنيا دنيا لماذا؟ لوجهين، لسببين: أنها دنيا في الزمن فهي قبل الآخرة، والثانية دنيا في المرتبة فهي دنيا حطام زائل. فزمنها إذن قبل الآخرة، وهي دنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة خير من هذه الدنيا كلها بكنوزها وأموالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر، يعني السنة الراتبة في الفجر، خير من الدنيا وما فيها. إذن قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله. وقوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عما في أيديهم يحبونك. وهذا يتضمن أيضا ترك سؤال الناس، بأن لا يسأل الإنسان غيره، لأنك إذا سألت غيرك أثقلت عليه. ننتقل بعد الشرح إلى ما يستفاد من الحديث. لاحظ معي أسئلة الصحابة كلها فيما يتعلق بأمور الآخرة، وتأتي الدنيا والسؤال عنها عرضا، وإلا في الأصل أنهم لا يسألون إلا عما تصلح به آخرتهم. في هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، يعني أن الله تعالى يحب محبة حقيقية، فمن صفاته أنه يحب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، يعني يطلب أن يحبه الناس، وليس هذا من باب الرياء، إنما يعاملهم معاملة حسنة ويطلب حبهم له. ماذا ينفعك حب الناس؟ أن يدعو لك، أن يذكرك بالخير بعد مماتك وفي حياتك. وشهادة المؤمنين للمؤمن خير له، وهي من عاجل بشارته في الدنيا. هو لا يرائي ولا يجمل عمله من أجلهم، لكنه يعامله معاملة حسنة ليحبوه فيحصل على ثمرات محبتهم له. وهل الإنسان يطلب محبة حتى الكافرين؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الكفار له، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه في سورة الممتحنة. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ما زال، ومعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، وإذا عدل بينهم فسوف يحبونهم، لكن المحذور أن تحب أنت أيها المسلم الكفار، لكن أن تطلب محبتهم، وهذا ينفع في الدعوة، ينفع في الدعوة أيضا إذا أحبك الكفار ينفع في الدعوة. فإذا كنت في شركة، مؤسسة، مصنع، وحولك زملاء كفار من نصارى ويهود، فلا مانع أن تعاملهم المعاملة الحسنة، بل ينبغي لك ذلك، وتتقرب إلى قلوبهم حتى تصل إلى إفهامهم حقيقة الإسلام، ومن ثم لعل منهم من يسلم. في هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد كما قلت لكم أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة. يقول الشيخ ابن عثيمين منبها على نقطة مهمة، وليس الزهد أنه لا يلبس الإنسان الثياب الجميلة ولا يركب السيارات الفخمة ويتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا تمتع الإنسان بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا به، صار نافعا له في الآخرة. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين لا تغتر بتقشف الرجل ولباسه الرديء من الثياب، فرب حية تحت القش، ولكن عليك بعمله، تقيم الناس بأعمالهم، لا تغرك المظاهر، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. فإذا هذه حقيقة الزهد، أن الإنسان لا يسكنها في قلبه، وإن لبس أفضل الثياب وسكن أوسع المنازل واقتنى أفخم السيارات، هذا لا يتعارض مع الزهد. الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك. في هذا الحديث أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. في هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. في هذا الحديث الحث والترغيب على الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا لمحبة الناس للإنسان، وهذا يشمل أن لا يسأل الإنسان الناس شيئا. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث الذي بعده، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، الضرر معروف هو أن يلحق الإنسان شيء مما يؤذيه في ماله أو نفسه أو عرضه، والضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار يعني لا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد من الإنسان، لكن المضارة تحصل بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة، المضارة جاءت بصيغة المفاعلة. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة، وكذلك في الوصايا. كيف في الوصايا؟ مثلا يوصي رجل وصية يضر بها بالورثة. فالقاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار يرفع مع معاقبة قاصد الإضرار. من ما يتعلق بالوصايا، رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة، قال نصف مالي لفلان، الآن الورثة سيتأثرون بهذا في أسهمهم، فهذا محرم والورثة يتضررون بهذا، ولهم أن يرفعوا إلى القضاء ويبطلوا ما زاد عن الثلث، وهذه مسألة فقهية أخرى. وهذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة من القواعد الكبرى، وما يندرج تحتها الضرر يزال. ثم قال المؤلف النووي رحمه الله: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند. وقوله ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسقط أبا سعيد الصحابي. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلا. النووي رحمه الله تعالى قال لهذا الحديث طرق يقوي بعضها بعضا، ولا شك أنه كما مر معنا في صحيح مسلم حينما تدرسنا بعض قواعد المصطلح هناك، أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده فيه ضعف، فإن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فهذا الحديث إذن يعتبر حديث صحيح، وهو قاعدة من قواعد الشريعة، والشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار بالناس أشد الإنكار. انتهينا من هذا الحديث، ونأخذ الحديث الذي بعده وهو الحديث 33. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى، المعطى من له حق، المعطي من له حق الإعطاء، مثل من؟ مثل القاضي، ومثل من يصلح بين الناس. وقوله بدعواهم، يعني عندنا هناك أناس يدعون وأناس يفصلون، الذين يفصلون ويعطونهم القضاة ومن يصلح بين الناس، والذين يطالبون هؤلاء المدعون. لا أعطي أناس بدعواهم، يعني بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتا أو نفيا. كيف إثباتا أو نفيا؟ مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلان مليون ريال، ومثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يقول فلان ليس له في ذمتي 100,000 ريال، فيدعي أنه قضاها أو أنه ليس المبلغ 100,000 ريال، المهم أنه ينكر الشيء الذي عليه، هذا في النفي. قوله صلى الله عليه وسلم لدعى، هذا جواب لو. قوله لدعى رجال، المراد بهم من هم هؤلاء الرجال؟ الذين خوفهم من الله قليل، هم الذين يدعون بالباطل. وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. قوله لدعى رجال أموال قوم، يعني بأن يقول الواحد منهم هذا لي، أو أن يقول في ذمة فلان لي كذا وكذا من المال، فيدعي دينا أو يدعي ملكية عين من الأعيان. قال ودماءهم، بأن يقول مثلا المدعي أن هذا قتل أبي أو قتل أخي أو ما أشبه ذلك، أو يقول هذا تسبب لي في جرح آذاني، هذا كله نوع من ادعاء الدماء. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان خوفه من الله قليل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء، لا يخاف الله، يدعي بالباطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على من ادعى. البينة ما يبين به الحق ويتبين، وتكون في إثبات الدعوة، إثبات الدعوة. ولكن البينة على المدعي، على المدعي، المدعي من هو من يقيم الدعوة، يعني أي دعوة قضائية فيه مدعي ومدعى عليه وفيه بينات وفيه قاضي يحكم، فالمدعي هو الذي تجب عليه البينة ليقيم دعواه، لا تقبل دعوة إلا ببينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، يعني تدفع الدعوة، دفع الدعوة على من أنكر. وهنا مدعي قلت لكم ومدعى عليه، والمدعى عليه، والمدعي عليه البينة، صاحب الدعوة الذي رفع الدعوة عليه البينة، والمدعى عليه اليمين ليدفع الدعوة. كيف يدفع الدعوة؟ باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، يعني من أنكر دعوة المدعي. وهذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها من يريد الإصلاح بين الناس. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وكذلك تكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال في المنافع، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ كان يدعي إنسان أن هذا أجره، استأجر منه البيت ولم يدفع له الأجار. وكذلك الدعاوى تكون في الحقوق، كان يدعي الرجل على زوجته أنها لم تقم بحقه، أو هي تدعي عليها أنه لم يقم بحقها من نفقة أو سكنة أو نحو ذلك. لكن لماذا ذكر فقط المال والدم هنا ولم يذكر أنواع أخرى فيها الدعاوى؟ هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال والأشهر، المثال والأشهر، أكثر ما يتخاصم فيه الناس ماذا؟ الأموال والدماء. وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. في هذا الحديث أن الشريعة جاءت لحماية الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وكل حقوقهم. في هذا الحديث أن البينة على من ادعى، البينة على المدعي. والبينة أنواع، منها الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذه في سورة البقرة آية الدين. ومن البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال، ظاهر الحال بينة. فالقرائن، يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أن القرائن بينة، فالبينات يقول الشيخ وغيره، الشيخ ابن عثيمين، لا تختص بالشهود، لا تختص بالشهود، يعني قد تكون البينة مأخوذة منها الحال. مثال ذلك، نذكر لكم قصة، قصة سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان عليه السلام، مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر. فخرجتا من عند داود فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وأقال، انظر إلى الآن سيحكم بالحال، دعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين. فالكبيرة وافقت وأما الصغيرة فقالت الولد ولدها، الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به لمن؟ للصغرى. والحديث هذا، هذا الخبر صحيح. لماذا قضى به للصغرى؟ لأن ظاهر الحال دل على أنها خافت على هذا الولد، أما الكبيرة لم يعنها. كذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما اتهمته امرأة العزيز، ماذا قال الذي فصل بينهما وحكم؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فإذا يحكم، والقضاة يحكمون أيضا بقرينة الحال، هذا مهم. وباب القرائن واسع، وفي هذا الزمان اتسع مجال البينات. الفائدة الرابعة أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف، أنكر ولكن قال ما أحلف، فإنه يقضى عليه بالنكول. ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه، فيحكم عليه بالنكول. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث 34. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث لي فيه بحث علمي محكم، تمنيت أنني كيف أوصلكم إليها المجلة العلمية التي نشرته فيها، لكن سنشرحه شرحا مجملا. قوله من رأى منكم منكرا، من اسم شرط جازم، وقوله رأى فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده هذه جواب الشرط. وقوله من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين فقط؟ فالذي يرجحه المحققون أن ظاهر الحديث أنه رؤية العين، من رأى منكم رؤية العين. لكن قال بعض العلماء من المحققين أنه يحتمل أن يكون المعنى أعم، بحيث حتى لو تيقن الإنسان من وجود منكر وهو لم يرى بعينه فإنه يشمل هذا الحديث، هذا الذي رأى. قوله من رأى منكم منكرا، المنكر هو ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمي منكر لأن هذا الأمر تنكره القلوب وتنكره النفوس النبيلة وتنكره الشريعة. قوله فليغيره، أي يغير هذا المنكر بيده، وهذا المنكر لابد أن يكون واضحا، والعلماء متفقون على أنه منكر، فلا يكون من الأمور المختلف فيها والخلاف فيها قوي. انتبه لهذه النقطة. ثم قال فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع أن ينكره بيده، فبلسانه، يعني فلينكره بلسانه، ويكون ذلك بالزجر وما أشبه ذلك، ولكن لا بد من استعمال الحكمة والكلام الطيب أيضا، ليس سباب وشتم. قوله فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر بقلبه، لم يستطع بيده ولا بلسانه، فإنه ينكر بقلبه فيكره المنكر ويبغضه ويتمنى أن المنكر هذا لم يقع. وقوله وذلك أضعف الإيمان، أي هذا الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، أي في تغيير المنكر. انتهينا من شرح هذا الحديث إجمالا، وننتقل إلى الفوائد. في هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر من المنكر، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، كما قلت لكم ليس فيه خلاف ظاهر بين العلماء، هذا الذي وقع. الوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكر في حد ذاته لكنه ليس منكر بالنسبة للفاعل. مثاله يعني، أو نترك التفاصيل لأن أنا أود أن أنتهي الليلة من الخمسة أحاديث. أنه لابد أن يكون المنكر كما قلت لكم من الأمور التي هي ظاهرة، ولابد أن نقول هنا أن من يحكم في المنكر أنه مما ينكر، مما اتفق عليه العلماء أو ليس مما اتفق عليه العلماء، هذا يعرفه أهل العلم، لكن في أشياء متفق عليها واضحة. قوله فليغيره بيده، هذا مع القدرة، أما إذا كان لا يستطيع، يخاف فتنة، يخاف ضرر، فإنه لا يقدم على الإنكار. في هذا الحديث أن اليد هي آلة التغيير لقول فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال تكون باليد. وفي هذا الحديث أن الدين يسر، لاحظ أن الوجوب هنا مشروط بماذا؟ وجوب الإنكار مشروط بالاستطاعة، فإن لم يستطع، وهذه قاعدة في الشريعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه في سورة التغابن، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه في سورة البقرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأمر مناط بالاستطاعة. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب بأن يكره المنكر، هذا واجب عليه، إذا لم يستطع باليد ولا باللسان ينكر بقلبه. في هذا الحديث أن للقلب عمل لقوله فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده. وفي هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية، وهذا كله من الإيمان، فالإيمان يشمل جميع الأعمال والأقوال والنيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقوله لا إله إلا الله قول باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء وهو عمل قلب من الإيمان. واضح لكم؟ قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ نقول يا أحبتي، المنكرات التي يراها الناس في المجتمع هذه مسؤولية السلطان إنكارها أو من ينيبه، لكن أنت مسؤول عما تحت يدك، مسؤول عن أبنائك، عن أهلك، إذا كنت رئيس في قسم من الأقسام، مدير لجهة، أنت مسؤول عن ما يقع من منكرات تنكر، يعني تنكر فيما لك عليه ولاية، هذا هو، وتنكر بين أصدقائك وأحبائك ما يقع منهم. أما الأشياء التي هي أشياء عامة فهذه ليست من اختصاصك. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث الذي بعده، 35، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
أحسنت. قبل الشرح أذكر اللقاء الأخير إن شاء الله في الدورة يوم الخميس، أما غدا فليس هناك لقاء، فإذا نلتقي الخميس إن شاء الله، بس للتذكير اللقاء الأخير نختم الكتاب إن شاء الله. شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. ما هو الحسد يا أحبتي؟ قال بعض أهل العلم الحسد تمني زوال نعمة الله عن الغير، يعني أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن غيره من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك أو صحة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. انتبه، وإن لم يتمنى الزوال، مجرد الكراهة، كراهة النعمة على الغير، هذا حسد يقول شيخ الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، التناجش أن يبيع الناس، أن يبيع التناجش أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات، ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، تباغضوا يعني لا يكره بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم بعضا، والمعنى لا تسعوا بإيجاد أسباب البغضاء، وإذا وقع في القلوب شيء من البغضاء فإنه يجب على من يبغض غيره أن يطهر قلبه من البغضاء. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، هذا يشمل التدابر في الظهور في المجالس بأن يولي بعض الناس ظهره للآخر، وكذلك يشمل التدابر في الآراء، التدابر في الآراء بأن يتجه أناس ناحية في آرائهم مخالفين للآخرين. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مثال ذلك أنت رأيت إنسان باع على آخر سلعة بعشرة، فأتيت إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بنفس الثمن بعشرة، فهذا بيع على بيع أخيك وهذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يعني صيروا مثل الإخوة أبناء الرجل الواحد، ومعلوم أن الإخوة أبناء الرجل الواحد يحب كل واحد منهم أخاه ويحب له ما يحب لنفسه، هذا المعروف الذي يكون بين الإخوة أبناء الرجل الواحد. وقوله كونوا عباد الله إخوانا، عباد الله جملة اعتراضية المقصود منها الحث على هذه الأخوة، ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح والنصرة وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، يعني لا ينقصه حقا بالعدوان عليه والاعتداء عليه أو جحد ما له، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو حتى في الأعراض أو حتى في الأمور المعنوية. قوله ولا يخذله، يعني لا يهضمه حقه في موضوع كان يحب أن ينتصر أخوه له. قوله ولا يحقره، يعني لا يستصغره، لا يحقر من شأنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، يعني تقوى الله عز وجل أنها في القلب وليست في اللسان، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي، الراوي قال يشير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهذا تأكيد لكون التقوى محلها القلب، وأن القلب هو المدبر للأعضاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الباء بحسب، الباء في كلمة بحسب هذه زائدة، لكن جاءت لجمال المعنى وزيادة التأكيد. قوله وبحسب هذه بمعنى كاف بالمؤمن بالإنسان شرا أن يحقر أخاه مبتدأ، والتقدير حقر أخيه كاف في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقر، يعني يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن احتقار المسلم لأخيه المسلم ليس بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم عند الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله: دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا انتهاك ماله ولا انتهاك عرضه، كل ذلك حرام. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث: تحريم الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. هل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب: من جانب واحد، فيكون التفاعل هنا في قوله لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين. كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القاتل من الجانبين أو القتال من الجانبين. والحسد يا أحبتي على مراتب أعاذنا الله منه: الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز وليس بحسد. الثاني أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره، ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة غيره وإزالة النعمة عنه، وهذا عليه أن يدافع الحسد. ولكن ما دام أنه لا يضر أخاه ولا يشكل عليه في شيء من أموره ولا ينزل قدره وهو يدافع الحسد، فإن شاء الله هذا لا يضره. لكن تصفية القلب من الحسد أكمل. الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي يحسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد يضر صاحبه، لأن الحاسد لا يبقى مسرور، دائما محزون. والحسد اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه هذا الحاسد يريد أن يغير المقدور، ولله الحكمة فيما قدره، يعطي هذا ويمنع هذا سبحانه. والحسد في الغالب تحدث معه معاصي، مثل ماذا؟ العدوان على الغير والمخاصمة ونشر معائب المحسود وغير ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يتفقد قلبه ويطهره من الحسد ويتجنب الحسد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. في هذا الحديث تحريم المناجشة ولو من جانب واحد، وسبق معنى المناجشة. في هذا الحديث النهي عن التباغض، وإذا نهي عن التباغض فإن المسلمين مأمورون بالتحابب. في هذا الحديث النهي عن التدابر سواء بالأجسام أو بالقلوب. في هذا الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. في هذا الحديث وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون متآخين بين حال المسلم مع أخيه: كونوا عباد الله إخوانا. في هذا الحديث أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في هذا الحديث أنه لا يجني عليه بأي جناية، المسلم لا يجني على أخيه بأي جناية، من إراقة دم أو جناية تنقص المال أو غير ذلك، من ادعاء ما ليس له وغير ذلك. في هذا الحديث تحريم عرض المسلم، يعني تحريم غيبة اغتياب المسلم لأخيه، فالغيبة من كبائر الذنوب، انتبهوا. والسخرية من المسلمين محرمة. في هذا الحديث أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. في هذا الحديث وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه لقوله لا يخذله، فإذا يجب على المسلم أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. في هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر المسلم به أخاه وأن لا يكذب عليه. في هذا الحديث تحريم احتقار المسلم مهما بلغ المسلم في الفقر أو الجهل. وأنا أوصي طلبة العلم إذا جاءك إنسان يسألك عن مسألة من المسائل وأنت ترى أن الجواب واضح وظاهر، لا تسخر من هذا، واسأل الله أن يزيدك من فضله وتعطف على أخيك بالجواب الحسن، علمه. في هذا الحديث أن التقوى محلها القلب لقوله التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول التقوى هاهنا أو التقوى في القلب، لكنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره 3 مرات، لأن المخاطب يتصور بالفعل ما لا يتصوره بتمامه بالقول. فإذا نستعمل الوسائل التعليمية العملية في التعليم. في هذا الحديث التحذير من احتقار المسلم لأخيه، قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في هذا الحديث وجوب احترام المسلم في هذه الأمور 3، الدم والعرض والمال. هذا الحديث ولله الحمد انتهينا منه. يبقى معنا 4 دقائق أو 3 دقائق تقريبا. اقرأ شيخ الحديث تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
أحسنت. الحقيقة يبقى معنا 2 دقيقة فما يكفي أن نشرع في الشرح، فإن شاء الله نرجئه إلى يوم الخميس. إن شاء الله ألتقي بكم يوم الخميس بحول الله تعالى. نرجو أن نتم شرح الكتاب يوم الخميس بحول الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا ويزيدنا به فقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.